مسجون معه، وابن القيم مسجون معه سجن انفرادي كما يقولون منفردا عنه. فلما مات شيخ الإسلام
أخرجوا عن ابن القيم، وخرج ابن القيم
واستمر بعد ذلك ثابتا
قدر 24 سنة أخرى، وهو ثابت على هذا المنهج إلى أن لقي الله عز وجل.
فابن القيم لقي جماعة من الشيوخ،
تتلمذ أولا على شيوخ بلده، ثم رحل للقاء الشيوخ. فلما من الله عليه بقدوم شيخ الإسلام من مصر إلى دمشق عكف عليه ولازمه نحو 16 عاما، فعند ذلك نفعه الله بابن تيمية.
So from the way of the students of knowledge, or the way it normally is that the person who seeks knowledge first studies in his homeland or in the place where he lives and resides, then he travels to meet other shuyukh and to get their knowledge. So this was the same with Ibn al-Qayyim rahimahullah, and he first studied in Dimashq and then he went to other places outside to study. So every time, the more shuyukh and the more scholars he met, the more his knowledge would become, since he would meet scholars of hadith, scholars in fiqh, specializing in fiqh, others specializing in recitation of the Quran, yet others specializing in other areas like dhikr, adab, suluk, and other things, and history, and maghazi. And so whoever has a large number of shuyukh, then his knowledge becomes vast, since he takes from all of them the things that they know. And so this was also the way of the Salaf radiallahu anhum. They used to take knowledge from many shuyukh from different lands and from different sciences. And in the year 712, Ibn al-Qayyim rahimahullah, was upon him mercy of Allah was bestowed, and Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah arrived from Egypt to Dimashq, and he settled in Dimashq, in Damascus. And the Shaykh said that when a man like Ibn Taymiyyah rahimahullah comes to you, you don't need to travel and to seek knowledge elsewhere. So his provision, the Shaykh said, came to his own doorstep. So there was no need for him anymore to travel. And he settled and stayed in Dimashq and stayed with Shaykh al-Islam for 16 years until the Shaykh, rahimahumullah, died in prison in Al-Qal'a in Dimashq. And they were both in single cells without being together. So after the death of Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn al-Qayyim came out of prison and he continued upon the way of the Shaykh for 20 years until he met Allah subhanahu wa ta'ala. 24? Jazakallah. I've just been corrected, 24 years. Jazakumullah.
لما لازم الإمام ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية، لا شك أنه استفاد منه فائدة عظيمة. فقد كان ابن القيم قبل صحبته لابن تيمية عنده بعض البدع في العقيدة، عنده أخطاء في العقيدة، ونفعه الله بصحبة شيخ الإسلام ابن تيمية، كما ذكر ذلك أيضا رحمه الله في كتابه النونية، القصيدة العظيمة في عقيدة الفرقة الناجية، وهي الكافية الشافية في عقيدة الفرقة الناجية والرد على المخالفين لهم. ذكر أن الله نفعه بابن القيم بابن تيمية، نفعه بابن تيمية، فقد أخذ بيده وأنقذه من هذه البدعة، وأخرجه من ظلمة علم الكلام، ومن ظلمة الخطأ والخلط في باب الأسماء والصفات، إلى نور الوحي وإلى نور الأدلة، ولزوم عقيدة السلف الصالح. وأيضا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يوجه ابن القيم توجيها دقيقا حتى في باب الأخلاق والسلوكيات. فلما رآه مرة يكثر من الأمور المباحة أنكر عليه ذلك، قال لا تكثر في المباحات، والمباح وترك المباح ليس شرطا في النجاة، يقول له هذا ليس شرطا في النجاة لكنه ينزل الرجل عن الدرجات العليا. فنفعه فنفعت ابن القيم هذه النصيحة. ومرة يقول ابن القيم عن نفسه كما في مفتاح دار السعادة، يقول جالست شيخ الإسلام قدس الله روحه وأوردت عليه إيرادات، أي شبهات من أهل الكلام ومن علماء الكلام، أوردت عليه عدة إيرادات، فقال لي لا تجعل قلبك كالسفنجة، السفنج الذي يتخذ في الوسائد، فالسفنجة حيثما وضعت على شيء شربته، فإذا عصرتها نزل منها هذا السائل الذي شربته، ولكن اجعل قلبك كالزجاجة المصمتة، زجاجة مصمتة قوية تدفع الشيء إذا أراد أن يدخلها، وهي صافية إذا دخلها شيء غريب فإنه يظهر ويكون بينا واضحا لا يختفي على أحد. الآن هذا الثوب الأبيض لو أني خططت عليه بقلم أسود ظهر، لكن لو أني خططت على هذا الجهاز الأسود بقلم ما يظهر. فالقلب إذا كان صافيا كالزجاجة إذا دخله شيء غريب يعرف ويكشف فيعالج بسرعة. أما إذا كان القلب أسود وأصبح منكوسا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، أي تنقسم على حالتين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخية، يعني قلب أسود مقلوب كالكوز المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وقلب أبيض كالصفا، الصفا الصخرة الجبل، قوي ما يدخله شيء وهو أبيض شفاف، إذن فيه قوة وفيه الصفاء، وقلب أبيض كالصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالإمام ابن القيم تأثر من هذه النصيحة من شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ما نفعتني نصيحة مثل هذه. ما يكون الإنسان سماعا للشبهات، ولا يكون الإنسان مصغيا للأقاويل المخالفة للحق، بل يسد أذنه عن الباطل، ما يحب أن يسمع الباطل، ولا يجالس أهل الباطل والشبهات، لا يجالسهم، إنما يحصر نفسه على الجلوس مع أهل الحق يستفيد منهم، لأن القلب يتقلب، وربما تجلس مع رجل والعياذ بالله فيدخل في قلبك شبهة، هذه الشبهة ما تخرج من قلب. وهنا نسأل كيف ضل جهم بن صفوان. جهم بن صفوان كبير الطائفة الضالة التي تسمى بالجهمية. هذا جهم بن صفوان ما عنده علم، قليل العلم، ولكنه تصدر وأشهر نفسه قبل أن يتمكن من العلم. فجاءته طائفة يقال لها السمنية، طائفة من الهند، طائفة وثنية السمنية، فقال أحدهم له يا جهم من تعبد؟ قال أعبد الله. قال هل رأيت ربك؟ قال لا. قال هل سمعته بأذنك؟ قال لا. قال هل لمسته؟ هل شممته؟ قال لا. قالوا إذن تعبد العدم، إذن تعبد عدما. فعند ذلك دخل داره وأغلق على نفسه الباب 40 يوما لا يصلي، ويريد أن يبحث من الذي يعبده. ثم خرج بعد 40 يوما بمقالته الخبيثة ويتعطيل الأسماء والصفات. فالإنسان إذا أطغى الأهل الباطل قلبوا عليه قلبه وشوشوا عليه. فأنا أنصحكم ألا تسمعوا إلا من أهل السنة، وألا تجالسوا إلا أهل السنة، وألا تتلمذوا وألا تأخذوا إلا عن أهل السنة الذين هم كالزجاجة في صفائها وكالصخرة في قوتها، يكونون على صفاء وقوة. ما كل واحد الآن يدعي أنه من أهل السنة، لابد أن نتحرى من هذا السن الذي نأخذ عنه. إن الأمر دين، إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.
So the Sheikh carried on by saying that Ibn al-Qayyim rahimahullah benefited greatly from his Sheikh, Sheikh al-Islam al-Taymiyyah, since before meeting him, he had some mistakes and innovations in his beliefs. After meeting him, as is expressed in Al-Qasida Al-Nuniyya, in the Aqidah of the Saved Sect, which is, the Shaykh said, enough for everyone to know the Aqidah or the belief or the creed of the Saved Sect. He also mentioned that in the Qasida. And after meeting the Shaykh, Shaykh al-Islam al-Taymiyyah, rahimahullah, he actually took him out of the darkness of ilm al-kalam and denying or rejecting the names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala to the light of the sunnah. And Shaykh al-Islam rahimahullah used to give him advice in sometimes very different circumstances, and would direct him very precisely towards the sunnah and towards what Allah loves. For example, once he saw him that he, or once he understood that he engages a lot in things that are allowed, and he, i.e. Shaykh al-Islam rahimahullah, he told him not to do so, since this leaving too much being engaged in these things raises one's degree. And also, as Ibn al-Qayyim rahimahullah said in Miftah Dar al-Sa'ada, that once I was sitting with Shaykh al-Islam and I was giving him or discussing with him some doubts or some issues which came from people of innovations, and he said to me, he gave him advice, he's saying it himself, that don't let your heart to be like a sponge. Because the Shaykh explained that the sponge absorbs everything. All the water that's put on it, it absorbs it. And when you squeeze it, it lets the water go. But he said, instead, make your heart like thick glass or like a mirror that doesn't allow anything to go into it. It rejects everything. And the Shaykh illustrated it, if you saw that if he takes a pen and writes on his dress, it would be visible. But if he does it so on some other surface which doesn't take it, it would not be visible. So the same applies to the human heart. That as he mentioned the hadith of the Prophet ﷺ about sinning, when the person sins, then a black spot is put on the person's heart. And so either the heart absorbs it or it rejects it. So meaning that when the heart becomes black and covered in sins, then it absorbs all the fitna and all the shubuhat, all the doubts that come its way. But when the heart is pure and strong, and the Shaykh gave the example of this heart as being as pure as glass and strong as a rock, that it doesn't allow these doubts and these innovations to penetrate it, since it rejects it, and it recognizes ma'ruf from munkar, what is good and what is bad, so that he doesn't fall into it. So a person of the sunnah does not sit with the people of innovation, does not allow his ears to listen to their talk. And he gave us an example of Jahm bin Safwan, who is the leader or the head of Al-Jahmiyyah. And how did he come to the fact that he founded his own way different from the Sunnah? How did he fall into this innovation? He was a man of little knowledge, and he became famous before he acquired knowledge. And a group from India, those who worship idols, called As-Sumaniyya, came to him and started asking him questions. They said, "Whom do you worship?" He said, "Allah." They said, "Do you see him?" He said, "No." "Do you hear him?" He said, "No." "Can you touch him?" He said, "No." So they said, "Then you're worshipping something that doesn't exist." Then Jahm locked himself in his house without praying for 40 days. And he came out after that with his evil and dirty thoughts about Allah subhanahu wa ta'ala, about denying the attributes, the names and attributes of Allah, and that's how he went astray. So the Shaykh is advising all of us not to sit with the people of innovation, not to listen to their doubtful matters and their innovations, but on the contrary, to sit with people of the Sunnah and to be with them, so that this heart of the person of the Sunnah becomes, as he mentioned before, as clear as glass and as strong as a rock. So he concluded this part of the lesson by saying the saying of Imam Ibn Sirin rahimahullah, that verily this affair or this knowledge is religion, so look or watch from whom you take your religion.
فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ربى تلميذه ابن القيم تربية صحيحة فصحح عقيدته ووجهه للعبادة والاشتغال بما ينفع وترك المباحات وعدم الإغراق في المباحات وكذلك حذره من مجالسة أهل البدع والأخذ عنهم وألا يكون سماعا لأهل الباطل وقد أخذ بهذه النصيحة هذا التلميذ البار الوفي ابن القيم فعكف على مجالسة هذا الشيخ الهمام العالم الفذ الذي ثارت الركبان بذكره وطارت إليه الأسئلة من كل حدب وصوب وهو شيخ الإسلام ابن تيمية فعند ذلك تأثر كثيرا بشيخه تأثر ابن القيم كثيرا بابن تيمية رحمهم الله جميعا وانتصر لكثير من اختيارات شيخه فقد كان لشيخ الإسلام ابن تيمية مسائل علمية خالف فيها أهل زمانه من المقلدة والمبتدعة وأهل الأهواء والرأي خالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية وذهب إلى قول غير قولهم منتصرا لقوله بالدليل فجاء ابن القيم رحمه الله ونصر قول شيخه وقرره وحرره أحسن تحرير ورد على خصومه بالأدلة الشرعية، وانتصر لكلام شيخه في مسائل كثيرة، وأوذي بسبب ذلك وسجن بسبب ذلك، كما في مسألة الطلاق بالثلاث وغيرها. ولكنه صبر واحتسب، لأنه لا يقلد شيخه، ولم ينتصر له من باب الحمية والعصبية والمذهبية، إنما انتصر له من باب الحق، لأن الدليل معه والبرهان يؤيد قول شيخه، فانتصر لقول شيخه وأوذي في سبيل ذلك وصبر واحتسب. وهكذا يجب أن يعرف طلبة العلم والدعاة إلى الله أن هذا الطريق مليء بالأذى ومليء بالمتاعب. يجب أن يعرف ذلك الرجال والنساء، أن من سلك هذا السبيل لا بد أن يبتلى. يقول الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يحكيه عن ورقة بن نوفل، فيما يحكيه أو قال هذا له ورقة بن نوفل عندما ذهب وأخبره بالخبر: أني رأيت في الغار أن شيئا جاءني وقال لي اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال اقرأ إلى آخر الحديث، فقال: يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، أو يا ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فمن جاء بالحق لابد أن يعاد، ومن سلك طريق الحق لابد أن يقل أتباعه أنصاره، لأن الناس يسيرون معك إلى درجة معينة، فإذا ابتليت فر عنك كثير من الناس، ولم يثبت إلا من وقر الإيمان في قلبه. لكن ابتلاء الدنيا قليل ومتاعب الدنيا قليلة، والإنسان إذا دخل الجنة نسي كل شيء، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأبأس أهل الدنيا، أي بأتعس أهل الدنيا وأشقاهم من الأذى والفقر والمتاعب، ويغمس في الجنة غمسة، فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: والله ما رأيت بؤسا قط. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا ويغمس في النار غمسة، فإذا غمس فيها قيل له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: والله ما رأيت نعيما قط. فنعيم الدنيا قليل ومتاع الدنيا قليل، وهذا أمر نلمسه في أنفسنا. أنت إذا شربت السائل الحلو تلمس حلاوته على طرف لسانك، فإذا نزل في حلقك لا تعرف هل هو حلو أو مر أو حامض أو حار أو بارد، انتهى. متاع الدنيا على طرف اللسان، متاعها قليل، ليس دائما ولا كثيرا. قل: متاع الدنيا قليل، فالآخرة هي التي تبقى لنا أيها الإخوة. فالإنسان إذا أوذي في طلبه العلم وإذا أوذي في الدعوة إلى الله فليصبر، وقد أوذي العلماء. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية مات في السجن، كما قال القائل: تموت الأزد في الغابات جوعا، ولحم الضأن تأكله الكلاب، وذو علم وذو جهل ينام على فراش، وذو علم مفارشه التراب. فالمسألة ليست بميزان الدنيا، إذا أوذينا في الله صبرنا، والله سبحانه وتعالى سيدفع عنا وسيعوضنا خيرا، والابتلاء فترة قليلة، فإذا ثبت أمام دهشة الباطل وأمام فزعة الباطل وتأنيت وثبت، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع درجتك، فإن الله عز وجل يرفع درجتك. اصبر، والله سبحانه وتعالى سيرفع درجتك في الدنيا وفي الآخرة.
So Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah educated his student Ibn al-Qayyim rahimahumallah with the correct education and upbringing, directing him to worshipping Allah the correct way, and not engaging too much in things that are allowed to us, and not sitting and befriending people of innovation and listening to their stories and their innovations. So he fulfilled this order of his sheikh and this advice with complete fulfillment, and he never engaged in the things that his sheikh advised him not to, and he always and ever constantly listened to his sheikh, since he was the imam of the sunnah of his time. And because of this, because of him being constantly with him, Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah had a great effect on him. And Ibn Taymiyyah rahimahullah, he had many rulings in his time which differed with the rulings and verdicts of other people of his time, of people of innovation and desires. And because of that, he was harmed and many things were done to him. And Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah helped his sheikh and helped his views to be spread and to be supported and to be explained. And of course, he as his sheikh was harmed and received also moral and sometimes even physical injury, like the question or the issue of divorcing with three statements. But the way he helped his sheikh was not because of partisanship or just because only he loved him and the situation was not really on proof, but he helped the views of his sheikh because he was upon truth, and the rulings that he gave were upon authentic proof. And this is a lesson, the sheikh said. This is advice and lesson to students, to the students of knowledge. When they pursue the path of seeking knowledge and seeking the truth, they will experience harm and hurt and injury, as the people before us did. And he gave the ayah from Surah Al-Ankabut, that do people think that they would be left alone and they say, we believed, verily we tried those, and they would be tried, verily we tried those who were before them, so that Allah would know those who are truthful from those who are liars. And the hadith of Waraqa bin Nawfal also, where the Prophet ﷺ came to him and Khadija took him ﷺ to Waraqa, and he ﷺ explained to him what happened to him ﷺ in the cave and how the angel made him recite, and he said, I can't recite, I'm not a reciter. So when he told ﷺ the story, Waraqa said that I wish I could live until the time when your people expel you or reject you. So the Prophet ﷺ said, would they expel me? So Waraqa said, yes, no one before you came with what you came with, but that he was expelled and he was harmed and he was made an enemy. And the Shaykh said that the trials and tribulations of this world are little. And he gave us the hadith where the Prophet ﷺ said that on the Day of Judgment a man will be brought who will have been who will have experienced most trouble in the world. And he will be entered Jannah, and he will be asked, have you ever experienced any trouble or difficulty? And he will say, I've never experienced any trouble or difficulty. And a man will be brought who lived the most luxurious or smoothest life in this dunya and be dipped into the hellfire. And he will be asked, have you ever experienced any good? And he will say, I've never experienced any good. So he gave also us an example of drinking something that's sweet. When we drink it, after it's passed the tongue, we can't feel whether it's sweet or bitter or any other thing. So he said, the whole of the dunya is on the tip of your tongue. When it's past it, you can't feel it. And he gave a little bit of the ayah, say, the enjoyment of the dunya is little. And he mentioned also a saying, or a piece of, you can say, so the meaning of it, the rough meaning of it is that a person who seeks knowledge, his bed is dust, or he's pleased with little from the dunya. And he said, he advised us that when the trial and tribulation comes, not many people are, they remain strong. Not many of them remain strong and firm upon what they are upon, and many leave you, except those in whose heart knowledge and belief has settled firmly. So he said, this is from the sunnah of Allah and the sunnah of those who were before us, like Shaykh al-Islam al-Taymiyyah rahimahullah, he even died in prison. So he said, it's no surprise to us, but if we stand firm, and if we expect reward from Allah subhanahu wa ta'ala, if we persevere, then Allah will raise, he said, our degree in this world and in the hereafter, inshallah.
وكما سمعنا أن الإمام ابن القيم تأثر بشيخه الإمام ابن تيمية, وهذا أمر طبيعي وأمر لا غبار عليه أن يتأثر الطالب بالشيخ لا سيما في الحق. لكن بعض أهل البدع حاول أن يفسر هذا التأثر بمعنى آخر, فمن هؤلاء محمد زاهد الكوثري, وهو إمام الضلالة في العصر الحديث, وقلبه مليء بالحقد على ابن تيمية وابن القيم, ومليء بالبغض لهذه المدرسة السلفية العظيمة ولأعلامها, حتى من الصحابة رضي الله عنهم, ما سلم من الكوثري حتى الصحابة. تكلم في أنس بن مالك وقال قد خرف رحمك الله, تكلم في أنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال إنه مخرف, ما له يعني عقل يضبط ما يتكلم به. وتكلم في الإمام الشافعي, تكلم في الإمام مالك, وتكلم في الإمام أحمد, كل هذا لأنه مفتون بأبي حنيفة, كل هذا لأنه مفتون بأبي حنيفة. حتى قال أحد الغماريين, وهو أيضا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة, قال محمد زاهد الكوثري مجنون أبي حنيفة, كما يلقبون امرئ القيس بأنه مجنون ليلى, قالوا هذا مجنون أبي حنيفة. فمن أجل أبي حنيفة طعن في كل الناس, ما سلم منه حتى الصحابة. وقد تكلم على ابن القيم وقال ابن القيم عبارة عن ظل لابن تيمية, ما عنده جديد تحقيق ولا عنده تنقيح ولا زيادة في العلم, إلا أنه صدى يردد كلام ابن تيمية مثل صدى الصوت ويردده. قال هو صدى ابن تيمية, قال هو ظل لابن تيمية, قال شخصيته ذابت في شخصية ابن تيمية, وهذا كله من الافتراء على الإمام ابن القيم. صحيح أن ابن القيم متأثر بشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية, لكن من نظر في كتبه علم أنه محقق وله تحقيق وتدقيق, وأنه عالم واسع الاطلاع, وأن بحره لا يجف في العلم. فهناك مسائل خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية ونصر فيها الرأي المخالف لشيخ الإسلام ابن تيمية، كما في مسألة فسخ الحاج من الحج إلى العمرة، فابن تيمية رحمه الله يراها واجبة، يرى الفسخ واجبا على الصحابة دون الأمة، وابن القيم يذهب مذهب ابن عباس إلى وجوب الفسخ على الصحابة وعلى الأمة، وقال أنا إلى قول هذا البحر يعني ابن عباس أميل مني إلى قول شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية، فلو كان مقلدا فلماذا يرد كلام شيخه؟ الإمام ابن القيم عندما نصر كلام ابن تيمية ما نصره إلا عن قناعة بأن الحق معه وأن الدليل ينصره، فعند ذلك انتصر لقول شيخه. فإذا بان له أن شيخه أخطأ، لأن الشيخ مهما كان يعني على الحق فإنه لا بد أن يخطئ لأنه ليس بمعصوم، فإذا ظهر له أن شيخه زلت قدمه في هذه المسألة أو خالف قلمه الصواب، في هذه الحالة يرجع إلى الحق وينصر الحق. فالحمد لله، فشيخ الإسلام ابن القيم مع تأثره بشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية إلا أنه لا يقلده ولا يترك الحق من أجل قول شيخه، إنما يلزم الحق وإن خالف شيخه.
And the fact that Ibn al-Qayyim rahimahullah was affected by the views of his teacher is something that's natural. When a person stays with someone for a long time, then he gets affected, especially if it's to do with the truth. But some of the people of innovations, they've tried to distort this truth and this fact about him rahimahullah and depict it in a wrong way. One of them is a man called Muhammad Zahid Al-Kawthari, who is our contemporary, and he went into abusing Ibn al-Qayyim rahimahullah and his sheikh up to the point of going into abusing the Sahaba radiallahu anhum. And Anas bin Malik radiallahu anhu, he called him someone, a person whose intellect is not complete, doesn't know what he's talking about. And the same abuses towards Imam al-Shafi'i, Malik wa Ahmad rahimahumullah, just because he loves Abu Hanifa rahimahullah too much. And he's been tried with this. And he's, one of his students even called him Majnunu Abu Hanifa, that he's obsessed with Abu Hanifa, as there is a well known bit of poetry that a man was obsessed with his with another woman. So he's called by one of his as Majnun of Abu Hanifa rahimahullah. And so he abused Ibn al-Qayyim rahimahullah by calling him the echo of Ibn Taymiyyah. Whatever he says, he repeats, the shadow of Ibn Taymiyyah, and even said that his personality is incorporated in the personality of Ibn Taymiyyah. There's no difference between them. But the fact is that the knowledge of this great man is vast indeed. The knowledge of Ibn al-Qayyim rahimahullah was a sea without limits. And he differed in many issues with his sheikh. For example, the sheikh mentioned an issue about Hajj, in which case, in the case of this, he differed with his sheikh. And his sheikh held that was the ruling applied only to the Sahaba radiallahu anhu and didn't apply to the rest of the Ummah. But Ibn al-Qayyim rahimahullah said, as Ibn Abbas radiallahu anhu said, that it applied to both the Sahaba and the Ummah and many other issues. And since we know that Ibn Taymiyyah rahimahullah is not infallible. He was a human and he made mistakes. So he would never follow his Shaykh in what he saw was a mistake and contrary or differing with the authentic proof. And he only supported the opinion of his Shaykh if he was satisfied and firmly believed that what he said was upon clear proof and upon authentic dalil. So that's what the Shaykh said, that alhamdulillah, the man was a great man, and as he mentioned, he only always followed the truth, whatever it was. Question time.